قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على كل خير، وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه، آمين. في هذا اللقاء نستعرض أيضا مسائل مما يحتاج إليها نتدارسها ونتذاكرها، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعمالنا جميعا، ولا يخفى ما في تذاكر العلم من الفوائد العظيمة. وكان أهل العلم يجتهدون في تذاكره مع أصحابهم حتى يكون سببا على حفظه والعمل به. من المسائل التي ربما يسأل عنها أيضا خاصة في أيام رمضان مع طول القيام وصلاة التراويح ونحو ذلك، قد يحتاج بعض الناس إلى أن يقف على السجاد اللين أو الإسفنج ونحو ذلك، يكون أيسر له لقيامه وكذلك في حال سجوده وفي حال ركوعه، ويكون عونا له على طول القيام وطول الركوع والسجود. فهذه المسألة وهي مسألة الصلاة على السجاد إذا كان من إسفنج، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ العلم بيّنوا هذا الأمر وأخذوه من السنة. الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يمكن في سجوده، هذا هو الأصل، وأن يكون مستقرا حال قيامه، لا يكون كالمعلق في الهواء، وكذلك لا يكون حال سجوده كالذي علق رأسه، فهذا لا يصح منه لا إذا كان تعليقا مجردا، لأنه يجب السجود على الجبهة عند الجمهور وكذلك الأنف على عند مذهب أحمد وجماعة، لكن الكلام فيما يتعلق بانكباس الرأس على الشيء وكذلك القدمين على الشيء. مسألة الصلاة على الإسفنج إذا كان هذا الإسفنج منكبس منضغط، ما يسمى مثلا مضغوط من ما يضغط مثلا من السرور ونحو ذلك، فهذا لا بأس به لأنه صلب ومشتد، فكأنه ساجد على الأرض أو مكان صلب، ويحصل به التمكن من السجود. والعلم أخذوا ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة وفي صفة صلاة الحبيب حميد وغيره، وأنه إذا سجد مكن في سجود تمكن أو مكن وجبهته عليه الصلاة والسلام من في حال سجوده. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة واليدين وأطراف القدمين وذكرها وأطراف القدمين والركبتين. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم حين ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد ولو أن بهمة مرت لجازت، هذا يدل على التمكن من حال سجوده. في حديث عبد الله بن جزء أنه قال إنا لنأوي برسولنا صلى الله عليه وسلم من شدة انفراج حال سجوده، هذا لا يكون إلا في حال التمكن. وكذلك ورد في حديث الدارقطني وغيره لا صلاة لمن لم يصب أنفه من أضمى تصيب جبهته ونحو ذلك، يعني إشارة إلى التمكن من ذلك، إلى غير ذلك من أخبار واردة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، وهو التمكن من السجود. والعلة في هذا أن الذي يتمكن يكون كالمعلق، ليكون كالمعلق. فإذا كان الأمر كذلك وكان المكان سجد عليه الإنسان قام على الإنسان إسفنج نحو ذلك لكنه منكبس أو غير منكبس، وأنت حينما تسجد عليه تضغط وتضع جبهتك باطمئنان وتشدها شدا لا يضر، لكن يحصل بها السجود والتمكن منه. هذا على قول الجمهور خلافا لمالك المروي عن مالك، ومذا المالكي ينظر قال مالك رحمه الله، وأنهم يقولون يكفي الإمساس، يكفي أن يمس الإنسان جبهته لهذا المكان، يبعد هذا المكان، لكن هذا قول مرجوح، الصواب هو قول الجمهور كما تقدم أن لا يكفي مجرد الإمساس. فإذا حصل ذلك حصل إجزاء الصلاة، وخاصة حينما يكون الإنسان حال الليل، ولهذا صلاة الليل، صلاة الليل أو عند طول الصلاة يخفف فيها ما يخف من غيرها لأجل الإعانة على طول القيام. ولذا في الحديث الصحيح أنهم قالوا شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. الإنسان إذا أمكن أن ينفرج فرج بين جنبيه وعضديه، ويكون سجوده متميز كل عضو له عبادته، هذا هو المشهور. لكن لو شق عليه كما ذكر الصحابة مشقة السجود عليه من طول القيام، قال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، يعني أن الإنسان يضع طرف ذراعه وطرف يده، يعني وهو طرف الذراع أن يضعه على الركبة. لا شك أن هذا يعين الإنسان حال سجوده، فعلى هذا لا بأس من ذلك كما تقدم. هذه المسألة الأولى في هذا اللقاء. المسألة الثانية، وهي أيضا من المسائل التي تقع كثيرا وصار عند الناس لها طرق وأساليب وكل يدخل فيها، بل بعضهم يقلد بعض في هذه الأمر، ورأوها تجارة رابحة، وكما قيل الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا حينما يرون هذا الطريق وهذا المسلك طريق بيع وشراء وتجارة ونحو ذلك. والمصيبة أن كثيرا من الناس يدخل في هذه الأبواب وهو لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا مثل ما تقدم لا يجوز للإنسان ذلك، بل يجب أن يتعلم أحكام الله. والحمد لله وخاصة أبواب المعاملات سهلة ويسيرة، لأن الأصل فيها الحل الحمد لله، إنما الأمور المحرمة أمور محدودة بينة، وقلب المسلم في الغالب ينبو عنها لوضوحها، لكن لا يعلم ذلك إلا من كلام أهل العلم وبالنظر فيه من القواعد والأصول في هذا الباب. هذه المسألة هي مسألة البيع والشراء عن طريق الإنترنت. صار اليوم هذا المجال مجال واسع لعموم الناس، وكل صار يدخل فيه، وعرض السلع عن طريق الإنترنت. نقول الأصل حل البيع، هذا هو القاعدة في هذا الباب، ولا نقول إن شيء لا يجوز في باب المعاملات إلا بدليل. فالإنترنت كوسيلة من الوسائل لا بأس به، لكن ينبغي انضباط بضوابط الشرع في هذا الباب لما وقع فيه من الغرار والمخاطرة والغش والخديعة، وضحاياه كثير، والكذب والتدليس عن طريق الدعايات. والبيع عن طريق الإنترنت له وسائل يمكن أن تحصر في أربعة طرق. الطريق الأول طريق البيع المعتاد، فإذا كان عن طريق البيع المعتاد فلا بد أن تتوفر شروط البيع فيه. فإذا فرضنا أن هذا المبيع هذه سلعة مباحة كغيرها من السلع، فلا بد أن توفر شروط البيع في هذه السلعة. من أهم الشروط التي ربما لا يعتنى بها وربما يفرطها هو ملك البضاعة، أن تكون البضاعة مملوكة للبائع. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن مجرد بيع السلعة التي لا تملك، لا، هو نهى عن بيع السلعة المملوكة أيضا إذا كان لا يقدر على تسليمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، يعني ولو كنت مالكا له لا تبع ما ليس عندك. فالإنسان قد يكون مالكا للشيء لكن لا يستطيع تسليمه، لأن هناك شرط آخر من شروط البيع وهو القدرة على التسليم. قد يكون مالكا لكن لا يقدر على تسليمه، فإذا توفرت شروط البيع وخاصة هذا الشرط والملك والقدرة على التسليم في هذه الحالة لا بأس، مع توفر الشروط الأخرى. قد يقول إنسان لا لا أنا لا أملك السلع، أنا ما عندي ما رأس مال، وربما ما أريد أن أخاطر، ما أريد أن أخاطر فأشتري سلع ما أدري. ما أعرف رغبات الناس، وعندي ما عندي معرفة بالسلع التي يعني لها قبول وليس لها قبول، ما أدري وجديد على السوق، أو أنه يريد مسلك آمن. الحمد لله الشريعة فيها مسلك آمن يمكن أن تدخل في هذا وليس معك ولا هللة واحدة، ويمكن أيضا لا معرفة لك بالسلع ولا البيع ولا الشراء، يعني الناس يدلونك على هذا الشيء، يعني نفس المشتري هو الذي يدلك على رغبته وهو الذي يرشدك إليه، بل هو الذي يعطيك المال للشراء، هو اللي يعطيك المال للشراء، يعني هذا طريق آخر من طرق البيع ميسر في الشريعة، لكن بشرط أن يكون إنسان أهلا للتصرف، يكون أهلا للتصرف. ما هو هذا الطريق؟ طريق السلام، طريق السلام، ففي هذه لا بأس. وطريق السلام المعنى أن يأتيك من يرغب في السلعة فيقول أنا أريد مثلا هذا الجهاز، يبغى منك جوال مثلا أو حاسوب، أريد جوال صفته كذا وكذا، ويذكر لكم مواصفات التي يريدها من هذا الجوال، وهذا الجوال أنت يعني سألت عنه وعرفته نحو ذلك، قلت سواء أنك عقدت مباشرة قلت مثلا أنظر هل يتوفر وتوفر، عرفت هذا الجوال وعرفت أنه موجود في السوق، فقلت له هذا الجوال أنا أؤمنه لك مثلا خلال أسبوع، خلال أسبوع بمبلغ كذا وكذا وكذا. في هذه حالة لابد أن يعطيك المشتري المسلم المال كامل، قلت مثلا هذا الجهاز بألف ريال، هذا الجهاز بألف ريال، فأنت في هذه الحالة لا بأس أن تزيد، تقول لا يشترط أن تذكر له الثمن، تقول أنا أؤمن لك هذا الجهاز، هذا الجهاز قيمته كذا، تذكر يعني أو تذكر ما يعني تريد أن تربح عن طريق هذا الجهاز، وهو ثمن الجهاز تدفعه ثم ما تكسب أنت من المال. في هذه الحالة أنت المسؤول عن هذا، وأنت تشتري وأنت يعني لازال في ضمانك حتى تسلم له، لكن شرط كما تقديم رأس المال، أيضا أن يحدد أجل، يحدد أجل، وهل هناك أجل محلى؟ الصحيح أن الأجل السلم يختلف بحسب السلعة، يعني يقول علماء أن يكون له وقع في الثمن، السلع الكبار السلع المهمة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت، هناك سلع دارجة ومتوفرة يمكن أن تؤمن ربما يعني في نفس اليوم، فما دام ضربت له أجلا وأنت احتطت فيه تعلم أنك سوف تحضره في هذا الأجل تماما، فلا بأس على الصحيح. وعند المالكية يجوز أن يكون الأجل ولو نصف يوم، ولو نصف، لكن يحتاط الإنسان، فإذا استلمت المال في هذه الحالة تحضر الجهاز المطلوب بمواصفاته، وبهذا يكون عقدا سليما وعقدا صحيحا، عقدا سليما. لكن يبقى الإنسان يحتاط حينما يتعامل، أيضا ربما بعض الناس يأخذ هذه الأجهزة يستعملها مثلا في أمور محرمة ونحو ذلك، وخاصة يطلب نوع من الأجهزة، هذا بحث آخر وباب آخر يتعلق بباب الإعانة على الإثم والعدوان، لكن الكلام الآن في نفس العقد إذا كان خاليا من الأمور المحرمة أو الإعانة على أمر محرم. الطريق الثالث من طرق الدخول في التجارة عن طريق الإنترنت طريق الوكالة، أن تكون وكيلا، لست بائعا يعني مالكا للسلعة، ولست تتعامل طريق السلم، لكن الوكالة، أنت وكيل لصاحبك هذا، أنت وكيل له. الوكيل في الحقيقة هو الذي يبيع وهو الذي يتولى أمرها، فأنت تشتري وأنت أمام البائع ووسيط بينه وبين أنت أيها الوكيل وسيط بينه وبين من يبيعك، لكن لا على أنها سمسرة، السمسرة هي الطريق الرابع. في هذه الحالة لا بأس، فكونوا وكيلا، وعلى هذه الحال لا يخفى أن لا يشترط أن تكون مالكا للسلعة، ولا إنما ما دمت أهلا للوكالة في هذه الحالة أنت تعقد باسمه وتقول اشتري لك هذا الشيء ولو أنك اشتريته باسمك أنت لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك، وبالمواصفات التي يتفق عليها، ثم تقول أنا أشترك هذا الجهاز أو هذه السلعة بمئة ريال بمئتي ريال، مال خارج عن مسألة البيع، فتذكر لثمن السلعة أو هو يعرف ثمن السلعة فيعطيك ثمنها، وتقول أنا حقي في إحضارها وتأمينها مئة ريال مئتي ريال بما تتفقان عليه على وجه لا يكون في غش ولا خديعة. هذا أيضا طريق ثالث من طرق التجارة عن طريق الإنترنت. الطريق الرابع طريق السمسرة، تكون وسيط بينهما، لكن الوسيط هذا يأخذ مقدار السمسرة، مقدار السمسرة وحقه في، بمعنى أنك أنت أيها السمسار تكون واسطة في جمع البائع والمشتري، أما الوكالة لا، أنت الذي تعقد، أما السمسار هو وسيط لجمعهما، مثل ما يعمل أصحاب المكاتب العقار، تأتي أن تريد أرض تريد بيت وما أشبه ذلك، فتذهب إلى صاحب العقار فيجمع بينه، يتصل على صاحب العقار ويقول هذا يريد سلعة كذا وكذا، وثم يكون اتفاق، بعد ذلك يكون لك حق السمسرة، إن كانوا لك سمسرة معتادة معروفة يعمل بها، وإلا فأن تشرط تقول لي كذا وكذا. وهذه طرق الهند واضحة وبينة وفسيحة، يمكن إنسان يتعامل بأي طريق منها، لكن عليه يحتار في هذه المسائل ويجتهد في السلع المباحة، والسلع المباحة أيضا لا تكون يعني وسيلة مباشرة لأمر محرم، لكن لو كانت ذريعة بعيدة هذا لا يضر، إنما الذرائع التي توصل للأشياء المحرمة، من الإنسان يطلب منك جهاز والجهاز هذا في الغالب لا يستعمل في أشياء محرمة، هذا لا يجوز أصلا التجارة فيه وبيعه وشراءه. فهذه يعني طريقة أو هذه من طرق التجارة، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغنني إياكم ويكفينيكم بحلالي عن حرام منه وكرمه. سؤال آخر في هذا اللقاء، وهو أيضا مسألة تتعلق بالصيام، تتعلق بالصيام أيضا، وهي مسألة حادثة في الحقيقة، وهو مرضى الفشل، ما يسمى الفشل الكلوي. ما حكم صومه؟ هل صومه هل يصح أن يصوم أو لا يصح أن يصوم؟ أيضا هي مثل ما تقدم مسألة المناظير وقع فيها خلاف، وجمهور أهل العلم في هذا الوقت يرون التفطير بها، كما هو قول كما هو قياس قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وأن مثل هذا يفطر الصائم. والفشل الكلوي، مرض الفشل الكلوي عندهم علاجه عن طريقين، طريق يسمى الطريق الدموي أو الكلية الصناعية، وهي اسطوانة أو أنبوب خارجي يكون فيها مكثف، يدخل الأنبوب إلى جوف المريض ثم يستخرج الدم إلى هذه الأسطوانة، ثم ينقى الدم من السموم والشوائب الأخرى، ثم يزاد فيه أملاح وأشياء مما تكون سببا في تنقيته وتنظيفه، ثم هناك مسار آخر لهذه السموم، وهناك مسار آخر للدم النقي النظيف فيعاد ويرد إلى البدن. هذا طريق. الطريق الثاني يسمى الطريق البريتوني، وهذا يقولون إنه غشاء متبطن في البطن عن طريقه، يدخل أنبوب في جدار البطن ليس عن طريق الكلية، لا، يكون التنظيف داخلي البريتوني، والكلية صناعي التنظيف خارجي، هذا تنظيف داخلي، وهو أن يدخل من طريق هذا الأنبوب إلى التجويف هذا الذي في غشاء البطن، يعني المواد التي تنظف الدم، ويبقى ساعات ونحو ذلك حتى يعزل الدم أو الشوائب والسموم، ثم تخرج ويبقى الدم نظيف تماما. هذا طريق آخر. هذان الطريقان كثير من أهل العلم يرى أن الصوم يبطل بها، وذلك أنه في الصورة الأولى إخراج دم هو يكون أبلغ من إخراج الدم عن طريق حجام ونحو ذلك، وأيضا هو في الحقيقة يكون فيه مواد إخراج وإدخال، يعني إخراج، فمن لم يرى الإخراج بالدم يقول هو عن طريق الإدخال، لأنه يدخل فيه مواد أخرى أملاح وغير ذلك تدخل. الطريق الثاني وطريق الإدخال هذا هو إدخال ثم إخراج، وهذا إخراج والأول إخراج ثم إدخال، فهو في الحقيقة يعني متقاربان، فهذا فيه إدخال كما تقدم يعني مواد التي تنظف الدم ثم تعزل السموم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك إخراج الفاسد وهذه السموم وإبقاء الطيب، فهو متقاربان من هذه الجهة. جمهور أهل العلم في هذا الوقت في المجالس والمجامع الفقهية يرون به التفتر، ومن العلم يقول إنه لا يفطر، لا يفطر الصوم بذلك لما تقدم في مسألة المنظار الشرجي، وهو أن الأصل صحة الصوم وسلامة الصوم، فلا نقول يفطر الصوم إلا بيقين. ولذا قالوا إذا كان هذا المريض يمكن أن يصوم، يمكن أن يصوم بمعنى أنه ليس هناك مشقة عليه إلا مسألة عملية الإخراج التنظيف، وأما صومه ممكن، لأن كثير من المرضى بهذا المرض في الغالب يشق عليهم الصوم، لأن له علاج وأدوية ومقويات، وخاصة حينما يكون في مراحل الأخيرة المرض ويشتد، في الغالب أنه لا يستطيع من جهة أنه له أدوية أخرى تكون عن طريق الأكل وما أشبه ذلك. لكن إذا كان يمكن أن يصوم إنما عنده عمل العملية هذه، فالقول بصحة صومه أو بصحة صومه فهذا قول متوجه، كون يشارك يعني أهل الإسلام في صومهم ولسنا على ثلج ويقين من فساد صومه، فلو فعل أخذ بهذا القول فلا بأس من ذلك، ولو أنه مثلا أخذ بالقول الثاني فهي مسألة اجتهاديه مثل ما تقدم معنا، وهذه المسائل اجتهاديه لا ينكر على من أخذ بقول من الأقوال، لكن بعضهم يقول أنا أريد أن أشارك الناس ويثقل علي ألا أصوم معهم وأنا أستطيع أن أصوم، إنما غاية الأمر مجرد جلسة أو جلستين في الأسبوع، فهل لي أن أصوم هناك؟ ربما يعني في حال أخذ العملية هذه لدي من قوة، فلو صام على هذا القول فإنه لا بأس به. هنا المسألة الأخرى في هذا الباب هو ما ذكره سبحانه وتعالى عن العبد الصالح في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهو أنه اختلفت الإضافات والضمائر في قوله فأردت أن أعيبها، وقال فأردنا أن يبدلهما رب خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وفي الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ما سر في اختلاف الإضافة هنا؟ العلم تكلموا على هذا ويكاد يتفق القول في هذا، وهو أنه متفق على قاعدة الشريعة في هذا الأمر الذي في نصوص الكتاب والسنة، وهو أنه ما كان من باب الإضافات هو من باب الإحسان والرحمة فإنه يضاف إليه سبحانه وتعالى، وما كان من باب العدل والحكمة وكذلك من باب العدل والعقوبة والجزاء فإنه لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، وذي قال بيدك الخير، وهو سبحانه بيده الخير والشر سبحانه وتعالى، قال بيدك الخير سبحانه وتعالى والشر ليس إليك. ولهذا سلك هذا العبد الصالح، وهو الخبر على الصحيح قول عامة أهل العلم لما ثبت عليه أبي كعب الذي رواه عنه ابن عباس أنه الخضر عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي على ظاهر هذه القصة، واضح منها أنه نبي وأنه تصرف بحكم النبوة عليه الصلاة والسلام، وما فعلته عن أمري فأراد ربك، أخبر عن إرادة الله عز وجل سبحانه وتعالى، كذلك هذه الأفعال العظيمة وهو الذي تعلمها منه موسى عليه السلام وهو نبي، فلابد فهذا أيضا من الدلائل، أيضا حينما أخذ منه موسى عليه السلام أيضا أنها دلائل على نبوة عليه الصلاة والسلام. فقال في السفينة لما كانت إتلافا، وإن كان يعقبه صلاح لكن ما كان إتلاف وعيب للسفينة، قال فأردت أن أعيبها، أضاف الإتلاف إليه، ما قال يعني فأعابها يعني ونحو ذلك أو أمرني أن أعيبها، قال فأردت أضاف إليه. ولما ذكر الغلام الذي قتله قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما، فقال فأردنا، لم في مسألة قتل الغلام أضاف الإرادة إليه، في مسألة إبدالهما الإبدال قال فأردنا أن يبدلهما ربهما فأضاف إليه سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب العظيم من هذا النبي العظيم هو الخضر، سمي الخضر لأنه جلس على فروة من الأرض، والفروة هي وجه الأرض، فاهتزت تحته خضرا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك أيضا لما ذكر أمر الجدار وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأنه أمر متعلق بالإحسان فأضاف الإرادة إليه سبحانه وتعالى. هذا هو معنى ما ذكره العلم في هذا، وهذا جاري أيضا في أدلة كثيرة، ولهذا في قوله سبحانه وتعالى وأن الذي أشر أريد الأرض أم أراد به ربه رشدا، الجن نسبوا الرشد إليه سبحانه وتعالى، لكن نسبوا بصيغة المفعول ما سوى ذلك. كذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنعمت أضيف إليه سبحانه وتعالى، والغضب جاء الفعل بصيغة المفعول إلى غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، وعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.